بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مفيد ومستفيد في كفر تارك التوحيد لشيخ الاسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب. كما قلنا، هذا العنوان قد يستدل به من اطلق الكفر في هذا لمجرد وقوع الانسان في الكفر، فمفيد ومستفيد في كفر تارك التوحيد. وعليه من وقع في الشرك فإنهم يحكمون عليه مباشرة بأنه كافر. لماذا؟ لأنه ترك التوحيد. لكن الشيخ أوضح في كتابه كما مر معنا في مواضع وسيأتي مواضع أن ذلك إنما يكون بعد قيام الحجة وبلوغ الحجة فهم يأخذون العموم هذا، يقول الشيخ يحكم بكفر تارك التوحيد. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هؤلاء يظنون أنك لو قلت بالعذر فإنك لم تكفر تارك التوحيد، وهذه جناية عظيمة جدا جدا جدا. فإن من لم يكفر تارك التوحيد هذا كافر، لكن تقصد زيدا أو عبيدا هذه مسألة أخرى في مسألة توافر الشروط وانتفاء الموانع، لأنك لابد أن تقول بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. كون الجهل عندك ليس مانعا هذه مسألة أخرى، لكنك لابد أن تقول بتوافر شروط وانتفاء الموانع، لأنه عندك الإكراه مانع، فإذا لابد من ذكر الموانع أيضا، لأن قد ينطق الإنسان بالكفر ويقولون مطمئنون بالإيمان والكفر مانع من الموانع. إذن ما تقول بالإطلاق؟ لو قلت بالإطلاق فقد يترك التوحيد وهو مكره، لكن تكون مسألة البحث معك هو انه هل الجهل مانع ام لا. اما بحث الموانع لابد منه، تبعتم يا اخواني، بحث الموانع لابد منه، فان الاكراه مانع، وايضا الخطأ مانع. اراد ان يقول مدد يا الله فقال مدد يا بدو، سبق لسانه، وعيدك ايضا ليس بكاف. اذا الخطأ مانع والإكراه مانع، يبقى بحث الموانع موجود، لكن هل الجهل مانع أم لا؟ يبقى هو محل البحث، وهذا مما يضعف قولك الذي تدند عليه دائما أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مطلقا. فإن قلت أنا لا أقصد مطلقا إنما أنا معك في الإكراه والخطأ، قلنا فعلى ما لا تكون معنا في الجهل. إذن خف شوي، يحصل خفة، الإنسان يخف في الحكم، ليس أنه إذا قال جهل يبقى إذن هذا لا يكفر تارك التوحيد، هذا لا يكفر تارك التوحيد. وعلي أخواني غال الكثير، غال بعضهم الآن وليس من العلماء، ليس واحد عالم أبدا، ليس يوجد عالم منهم يقول، غال بعضهم فقال بكفر من لم يعذر، لأنه لا يرى كفر تارك التوحيد أصلا بناء على هذه القاعدة، لا يرى كفر تارك التوحيد وعليه يكون كافرا. ليس لا يرى كفر محمد، لا يرى كفر إبراهيم، لا يرى كفر علي، لا، لا يرى كفر تارك التوحيد، وعليه من لم يرى كفر تارك التوحيد فلا يكون كافرا. فكفروا اليوم كما تقرؤون عنا الآن بأننا كفار، ونحن بالذات المنصوص علينا بخلاف غيرنا، يعني لم ينصوا مثلا على كفر الحوين ولا كفر العدو ولا كفر وحيد، حتى إننا في ردنا على وحيد علق أحدهم على هذا الرد فقال كافر يرد على مبتدع. طيب ليه؟ ما كافر يرد على كافر، لأنه يرى العذر أيضا، فلماذا كفر؟ يدل على الغلو حتى في الحكم. ليه؟ لأنك لما كنت تبحث أنت هذه المسألة وتنشر مثل هذه المسألة لترد على انحرافهم وضلالهم، فكان الكيل لك أنت ليس للآخر، فلا يعني بدعته، وإنما قال بدعة لا يعني، من باب التنزل يمكن، لأن عندهم هذه المسألة هي الأساس. في فرح يقولون لا عذر بالجهل، في ميتم لا عذر بالجهل. طيب وإن قلت لهم يقولون نحن نتكلم في التوحيد، تتكلم في التوحيد، بين أدلة التوحيد، بين هذا، بين أدلة التوحيد وعلم الناس التوحيد. لكن المسألة دي بخصوصها هذه مسألة أخرى نحتاج في الحكم بها على الأعيان، في الحكم بها على الأعيان، هل توفرت الشروط وانتفت الموانع أم لا، لأنك قائل ببحث الموانع أصلا في الإكراه وفي الخطأ وفي كذا. يبقى إذا محل البحث ماذا هو؟ الجهل، هل يعتبر مانعا أم لا، هل يعتبر مانعا أم لا. ولهذا من من العلماء الكبار الذين كفروا المخالفة في هذه المسألة؟ أو بدعوهم، نريد من كفر أو بدعا. فإذا لم يوجد في العلماء الكبار من كفر أو بدعا، ووجد في هؤلاء الذين يحملون هذه المسألة بين مكفر ومبدع ومتوقف، دل على انحراف الصغار في هذه المسألة، وعلى أنه لا ينبغي إلزامنا حينما نحذر منكم ونقول إنما وكلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام أن تلزمون بأننا نتهم العلماء بهذا، بل إن العلماء الكبار الذين ذهب بعضهم إلى عدم الإعذار ما ذهب إلى مسالككم ولا إخوانكم، فما رأى بدعة من خالف ولا رأى تكفير من خالف ولا استدل بقواعدكم أنتم، لهذا حكمنا عليكم أنتم. أما علماؤنا على العين وعلى الرأس والبحث معهم، هل الجهل في هذا الزمان يعتبر عذرا أم لا يعتبر؟ بحث علمي في هذه المسألة. أما البحث معكم هو بحث مع المعتزلة أحيانا في إثبات الحجة بالعقل وكذا، هو بحث مع التكفيريين أحيانا، من لم يكفر الكافر فهو كافر، هو بحث مع من ينكر قواعد السلف مثل قاعدة عدم التفريق بين النوع والمعين، هو بحث في قضايا التكفير والإيمان، بحث في قواعد المعتزلة وغيرهم، بحث في هذه المسائل، بحث في هذه المسائل، بحث في التناقض بين القواعد، فتفرقون بين كفر وشرك، فتفرقون في هذا مع أنه لا فرق بين ظاهر وخفي، تفرقون بين الظاهر والخفي في الشرك والظاهر والخفي في الكفر، تفرقون بين هذا ذاك ولا دليل على ذلك. بحث معكم حينما تبترون النصوص وتحذفون كلام أهل العلم وتأولونه التأويل الذي ترضونه، أو بما يكون من أهل العلم الذين يكون في كلامهم وافق لما ذهبتم إليه. نعم، ولا دل على هذا كثيرة، وقد رددناها لسيما في الكتابين لأبي العلا راشد ولمدحة آل فراج في هذا الباب. نعم، يقولون ربيع مرجئ ومن لي مكفر فهو كافر، فهو الكافر. طب حتى لو اعطى، يقولون ربيع مرجئ، ومن لم يحكم بإرجاء شخص يحكم عليه بالكفر، وهل المرجئ كفار بهذا الإطلاق؟ هل المرجئ كفار بهذا الإطلاق حتى نقول هو مرجئ ومن لم يكفره فهو كافر؟ هذا كما قلنا يا إخواني، هذا الغلو. هؤلاء هم التكفيريون ولكن في ثوب جديد، وهو ثوب سلفي، لأن رافع هذه الراية أيضا هو من ينتسب إلى المنهج السلفي، يعني دائما حتى من قديم رافع راية التكفير وكذا هو من ينتسب إلى المنهج السلفي وغير ذلك، ولهذا يستدلون بكلام لفلان أو علان على كلامهم هم وعلى فهمهم إيه وعلى فهمهم. فهي قضايا ولدت عند التكفيريين وخرجت من معينهم. نعم، ولهذا عادوا إلى هؤلاء العلماء فانتقصوهم، انتقصوا الفوزان وانتقصوا الألباني وانتقصوا العلماء بسببها، انتقصوه. طيب، يبقى إذن لا أنتم سلكتم مسالك العلماء في أنهم ما بدعوا خلافهم ولا كفروهم. احفظوا هذه المسألة، انتبهوا، احفظوا هذه المسألة، لأنهم يؤسسون كلامهم على عبارة أن هؤلاء لا يكفرون تارك التوحيد، هؤلاء لا يكفرون المشرك، هؤلاء لا يكفرون عباد الأصنام والأوثان. ونحن نقول من لم يكفر هؤلاء فإنه يكون كافرا، من لم يكفر المشرك من لم يكفر عبد الصنم والوثن فإنه يكون كافرا، لكن تقصد النوع ولا المعين؟ فإذا فقال لا فرق بين نوع ومعين قلنا له ولا فرق بين من أكره ومن لم يكره على ذلك، فإن القول في سب الله ورسوله والقول في السجود الصنم هذا لا نختلف فيه لا نحن ولا أنتم فإن هذا كفر، لكن المعين الذي سجد إلى الصنم إكراها وقبول الصنم بالإيمان هذا ما يكفر. يبقى فرقنا بين النوع والمعين في باب الشرك بسبب الإكراه. أنت بقى تقول الإكراه نعم. طيب فإذا قال مدد يا بدوي سبق لسانه، مدد يا الله فقال مدد يا بدوي، مدد يا الله قال مدد يا رسول الله، فتقول هذا مخطئ. طيب إذا أنت فرقت بين النوع والمعين، كلمة مخطئ تفريق بين النوع والمعين، لكن القول كفر، فإلغاء قاعدة التفريق بين النوع والمعين في الشرك مردودة عليك. إلغاء قاعدة القول بقاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر وذكر ذلك في النوع والمعين الذي لم يكفره الله ورسوله ولم يتفق العلماء على ذلك على كفره عينا، هذا أيضا فيه التجاوز. نعم. طيب اقرأ. يعني يلزموا أن يكون هو الحكم على أنفسهم كده، يلزمهم أن يحكموا أننا كنا كفارا يوما ما قبل ما يتعلموا هذه المسألة، ينبغي الحكم عليهم على أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى آبائهم وأمهاتهم. حتى إن بعضهم كان مدرسا ومحفظا للقرآن الكريم في بلد الحمول عندنا بجوارنا وأنا أعرفه عينا، يعني هذا الولد فجأة اقتنع بهذا الفكر، فماذا قام صنع مع الأولاد؟ أول شيء صنع مع الأولاد أنه أدخلهم في الإسلام، أدخلهم في الإسلام وعرض عليهم الإسلام وكذا وأدخلهم في الإسلام. فقال بعض الأولاد، كان أحد الإخوة له أولاد يحفظ عنده، فيقول لما عادوا ففوجئت الأولاد في البيت يقول أنا دخلت الإسلام قبلك، ويقول أنا دخلت الإسلام قبلك، هذا دخل الإسلام قبل العصر وهذا كان بعد الإيه العصر، هذا علموا الإسلام قبل العصر هذا علموا الإسلام بعد العصر، إيه يا أولاد؟ فقالوا كذا وكذا وكذا، عرض عليهم الإسلام يعني، واللي دخل قبل واللي دخل بعد، فمنع أولاده. فهذا يلزمهم أيضا أن يحكموا على أنفسهم بالكفر أولا، هؤلاء عائدون من كفر، عائدون من كفر، وآباؤهم كذلك. ثم ننظر إلى ميراثهم من الآباء، وإلى ميراث الآباء من الأجداد، وميراث الأجداد من آباء الأجداد، لأنه إحنا نريد أن نعرف الآن أن نحقق ما الذي بين يديك الآن، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فأبوك كان ماذا؟ أبوك كان ماذا؟ هتقول أبويا ما دعا بدويا، لكن هل كفر من دعا البدوي؟ فإذا من لم يكفر كافر فهو كافر، وبالتالي هات المال اللي معك لأنك لا يحل لك. ثم لو اعتبرنا أن أباك كان على التوحيد، فإن أبا أبيك هل كان على التوحيد أم لا؟ ثم ننظر إلى امرأتك، هل كان عقدك صحيحا عليها أم لا؟ لأن هذه المرأة كانت على التوحيد قبل أم لا؟ ثم ننظر إلى ميراثها من أبيها وأمها وهكذا. نعم. جيد. ماذا قال؟
لا
نعم. كيف يعني؟ يعرف يعرف ان هذا مصحف؟ يعرف ان هذا مصحف؟ اي جهل في هذا؟ فين الجهل؟ لا يعني تمزيق المصحف يعلم ان المصحف كافر. الإلقاء غير الإلقاء، كذا يكون إنسان مثل ما يكون إنسان معه مصحف وابنه أغضبه ولا شيء، فبدل ما يضع بهذا يعني ألقى من يدي ألقى من يدي ثم خرج إليه، هذا غير. لكن يمزق وكذا ويعلم هذا مصحف وعاقل ليس مجنونا، هذا لا، هذا كافر. أو يسب الله أو يسب الرسول، هذا لأن ما فيها الجهل. نعم نعم، كيف يعني؟ لا احنا وضعنا ضوابط، يعني هذا مصحف وعقله في رأسه تبين لك هذا، خلاص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته.
لا، ولهذا تبقى أئمة الإسلام، ولهذا تبقى أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد.
قال رحمه الله: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور.
إخواني بارك الله فيكم، يعني أنا هفترض كما قلنا بأن كلامنا في مسألة الأبار خطأ وأن القول الثاني صحيح، لكن يقينا أن المسلك في هذا مسلك صحيح، وهو أننا نحن ما كفرناهم في هذا ولا بدعناهم نظرا لأنه لا يعذر، وفقط للأدلة أن الجهل مناطه غير موجود. لو نظرت إلى الفرق بين المسلكين نتج لك أنه فرق بين مسالك مقبولة ومسالك مردودة. حينما تنظر إلى هؤلاء فيكفرون ويبدعون تعلم أنهم خارجون عن الحد الصحيح، وهذه مسألة مهمة جدا جدا أن تستحضرها. يعني أنا قد أخالفك، أنت قد تخالفني، لكن ما ترتب على هذا الخلاف ما هو؟ إن ترتب جنوح لم تسبق إليه دل هذا على أن الجنوح في أصل مسألتك أصلا، لأن الجنوح لا يتجزأ، فدل هذا على جنوح في هذه المسألة. يعني أنت كان حسبك أنك أنت مثلا تخالف هذه المسألة وأنك لا تعذر نظرا أن الجاهل مناطق الموجود وهؤلاء عندهم تمكن من العلم وأعرضوا كيت وكيت وكيت، يبقى محل البحث ماذا هو؟ هل الجهل هذا مناط موجود ولا لا؟ لكن انت متفق معي على ان الجهل مانع من الموانع، لانك تعتبر الاكراه والخطا ولا تعتبر الجهل، هذا تفريق بين متماثلين. فعندك الاكراه عارض منع من اسقاط الحكم مانع، وعندك الخطا عارض من العوارض اللي منع. طب عندنا الجهل ما يعلم اصلا ولم يخطر على باله، عارض من العوارض ثبت ادلته بكثره جدا، فما عندك ولا دليل في هذا، فما عندك إلا من أشرك إنه من يشرك، حكم النبي على الكفار بأنهم مشركون مع أن فيهم الجهالة، هذا اللي عندك. إن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، هذا الذي عندك بالإطلاقات هذه. وهل نختلف في ذلك؟ من قال بخلق القرآن كفر، من أنكر صفة العلو كفر، من قال بكذا كفر. لكن القائل بهذا ما كفروه إلا بعد قيام الحجج. لكن إحنا عندنا النصوص الخاصة في الباب، النصوص الخاصة في الباب. لكن على كل انظر إلى المسالك، إيه اللي دخلنا؟ إيه اللي دخلك في قضية العقل والميثاق والفطرة؟ إيه اللي دخلك تعارض بذلك نصوص القرآن؟ إيه اللي دخلك في هذا؟ كأدلة استقلالية، من الذي أدخلك في هذا؟ من اللي أدخلك في قاعدة تحسين والتقبيح العقليين؟ وأن هذا معروف بالعقل تقبيح وكذا. من اللي أدخلك في قاعدة من لم يكفر الكافر وكفر؟ ومن الذي سبقك في هذا في تطبيقي على الواقع الذي نحن فيه؟ صحيح قاعدة صحيحة، لكن متى تكون صحيحة؟ كلمة حق يريد بها باطل. من لم يكفر الكافر فهو كافر، نعم. من لم يكفر أبا جهل، من لم يكفر أبا لهب، من لم يكفر من سب الله ورسوله، من لم يكفر من أشرك بالله عز وجل كنوع، نعم. من لم يكفر جحد الصلاة، من لم يكفر جحد الصوم، كل هذا مقبول على عينه على الرأس. لما زيد عبيد كذا كذا، لا، أنا أكفر أمة بأسرها تأتي في يوم من الأيام لا تصلي ولا تصوم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لأنهم لا يضرون، وأقول هؤلاء تركوا المعلومة من الدين بالضرورة. فلهذا نقول فرق كبير بين المسلكين بين المسلكين. ولهذا احنا كلامنا مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أو كلامنا مع ما لم يرى العذرة هذا شيء، وكلامنا مع هؤلاء شيء آخر. أننا نحذر من هؤلاء الليل والنهار، لأن هؤلاء ليس خطرهم في قاعدة العذر بالجهل، خطرهم في العلم كله، لأنهم يخوضون في العلم بهذا المستوى يخوضون في العلم. كفروا الأمة، بدعوها، حتى ابن باز، حتى الألباني، حتى الفوزان، حتى هؤلاء، كل من لا يقول بقولهم فإنه لا بد أن ينسف نسفا. حتى ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيبقى إذن هؤلاء على باطل بغض النظر عن المسألة الجزئية. مثل أنا لو أقرأ الوحي في الحديث أجد خرج عن قاعدة العلماء، والله لو بحر أقول هذا ليس من علماء الحديث، وتحذر منه، لأنه إن قرأت له رب الأمة على الشذوذ. الواحد الذي يعرف بالبعد عن قواعد أهل العلم لا تجلس عنده أبدا، لا تجلس عنده أبدا. إذا كان معروفا بهذا لا تجلس عنده، لأنه سيضيع رأسك كله، وسوف يضرب لك قاعدة العلم، ليس يضرب لك المسألة نفسها، وإنما سوف يضرب لك قاعدة العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء.
نعم. ولهذا جاءت الأدلة كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذه كلها في الصحيحين، حديث ابن عباس، حديث عائشة، حديث جندب، كل هذه حديث الصحيحين. وجاء أيضا حديث أبي مرثد الغنوي كما عند مسلم: لا تصلوا إلى القبور. كل هذه الأحاديث دالة على أن الإنسان ليس له علاقة بالقبر. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وقال: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها.
نعم.
لأنه إنما يكون ذلك لأركان بيت الله، فلا يشبه
إنما يكون لأركان بيت الله، هذا عموم أيضا، إنما يكون للوارد من التقبيل في أركان بيت الله، فلا يقبل أي شيء في الكعبة إلا ما ورد الدليل به، حجر الأسود فقط. أما المس فيكون الركنين، الركن من الأول والحجر، أما التقبيل فيكون الحجر فقط. فعندنا ركنان لا يمسان ولا يقبلان، وهما الركنان الشاميان اللي هما من جهة الحجر، وعندنا ركنان يمسان، وعندنا أحدهما يقبل فقط وهو الحجر. إذن أنت مع الكعبة على الهدي، حتى مع الكعبة أنت على الهدي، ليس كل ركن يمس وليس كل ركن يقبل، وهي الكعبة ولا قياس. ما تقول أنا أقبل جميع الأركان قياسا على الحجر. قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين لما قبل الحجر قال: اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا قمة الاتباع. فكيف تقبل قبر الرسول أو جدار الحجرة؟ لأنه ما يستطيع أحد أن يصل إلى قبر الرسول، وقد أحاط الله بثلاثة الجدران، لكن ما تقبل. ولهذا من فضل الله على هذا، وهذا تحقيق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق دعوة النبي: لا تجعل قبري وثا يعبد. لا يستطيع واحد أن يصل إلى حتى الجدار، وقد أحيط بالثلاثة الجدران، وقد أحيط بالعساكر أيضا والجنود يمنعونك. وهذا والله أعلم أستنبط منه فائدة، ألا وهي: إن شاء الله بقاء الدولة هذه على التوحيد إن شاء الله، لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما هذا لا يكون إلا بحراسة دولة التوحيد. فلا يمكن تكون دولة صوفية، دولة عندها غلو، دولة ترى هذا ثم تحول بين الناس وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدران، سوف تترك كل هذا لأنها تتعبد بهذا الأمر، تتعبد بالتقبيل والمس والدعاء والنداء. فهذا والله أعلم فيه أن هذه الدولة ستبقى محروسة بالتوحيد بإذن الله تبارك وتعالى، ستبقى على هذا التوحيد، ولا يمكن أن يقال شرك في الكعبة وتوحيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن القاعدة واحدة، لو أن صوفيا تسلط من أهل الغلو فسوف يحصل الشرك هنا وهناك، لكن شيء تقر له عينك، تذهب إلى البقيع وقد أحيط بالجدار العالي تجد اللوحات أخي الزائر كذا وكذا وكذا وكذا، لا تدعو لا تفعل لا ت... ها؟ فهذه في حرصتك، ولهذا إذا ذهبت إلى هناك شممت رائحة التوحيد في وسط بقعة قل أن توجد على ظهر الأرض تتبنى، سبحان الله. فلهذا تجد التوحيد بفضل الله عز وجل. انظر إلى جبل الرماة، جبل مهجور ما يصعد إلى بعض الجهال يصعد، لكن لا تجد هناك شيئا ولا بناء عاليا ولا اهتمام بألوان ولا كذا أبدا، هي عبارة عن شوف أي كوم تراب من اللي انت بتراه هذا مرتفع، أي كوم تراب لا يرتفع إليه. لو جبل الرماة في مصر، لو جبل الرماة، فضلا عن شهداء أحد. انتبه يا اخواني، يعني هذه بلدة مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما في كل بقعة من بقاعها. لو عندك جبل الرماة، لو عندك شهداء أحد، لو عندك البقيع بقيع الغرقد، لو عندك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عندك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عندك موضع غزوة الخندق، لو عندك موضع كذا، يا الله احنا عندنا لا شيء واخترعنا. عندنا قدم النبي، فين النبي؟ ما دخل مصر أبدا، ما فتحت مصر إلا بعد موت النبي بعشر سنوات. منين جبته؟ كان قبل أن تفتح مصر فين؟ فضلا أن يكون في قبر البدوي الآن، والبدوي بعد 600 سنة، يعني قدم النبي يحتفظ به بعد أولا 10 سنوات في المدينة قبل فتح مصر، ثم بعد فتح مصر ب600 سنة ويزيد حتى جاء إلى هنا. طب وأولى بقدم النبي مين؟ المدينة، مش ليس مصر، ليس مصر، المدينة. قدم النبي، كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عجيب. إذا لو كان عندك بقى الشجرة، لو كان عندك جبل ثور، لو كان عندك غار حراء، ولهذا يا إخواني هذا الأمر يحفظ لهذه البلد المبارك، وهذا راجع إلى بركة التوحيد التي أصل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا أقول مثلما قال ابن حزم، حري على كل أو الواجب على كل مصل أن يقدم ركبتي على يديه، ونقول هذا كلام باطل، لكن نقول حري على كل مسلم، واجب على كل مسلم يعلم محمد بن عبد الوهاب أن يحبه. فمحبة ابن عبد الوهاب محبة للتوحيد، والله العظيم يا إخواني أمر عجيب إنك تجد هذه المواقع في زمن، وهذه المواضع في زمن الشيطان جلب على الناس بخيله ورجله، تجدوها مهجورة إلا من مبتدعة، إذا ذهبوا من هنا أو هناك يصعدون، من مبتدعة، هذه أعمال فردية منهم هم، لكن ليس من هذه البلدة. وهي أيضا نظر بسيط، لكن تجد سبحان الله كل هذا مهجور، البقيع مهجور، إلا أن تمر عليه تسلم كما تسلم على أي مقبرة على وجه الأرض، وفيها من؟ في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهداء أحد، تنظر ولا تجد مرتفع، يعني أنت الصورة بتنظر إذا كالملعب تماما، ما تجد إلا بعيد يعني احجار قليله في وسط هذا، احجار قليله كده، احجار قليله. لكن لو عندنا لربما بنينا وزخرفنا بالرخام لقبور موهومه، تجد كما قلت جبل الرماء لا تلتفت اليه، ربما تجد موضع غزوه الخندق لا تلتفت اليه، مسجد قباء تدخل تصلي فيه كأي مسجد من المساجد لا تجد من يتبرك ولا من يقول كيت ولا كيت ولا كيت، ما تجد هذا. يعني مواضع عديدة، مسجد قباء، مسجد اللي بيسموه القبلتين اللي هو أهله صلوا إلى قبلتين، يعني مواضع تستحق لو كان عندنا هذه أو في أي بلد أخرى عن غير هذا، يدل على حراسة التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى، يدل على حراسة الله عز وجل هذه البلد بالتوحيد. نعم.
فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق، كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما
نعم
قال تعالى.
لا يغفر لمن تركه إذا مات على الشرك، إن الله لا يغفر إن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم.
كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لكن إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. ولهذا انتبهوا، هذه الآية في من مات ولم يتب، وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في من لم يتب، في من لم يتب من الشرك ومن لم يتب من المعاصي. فمن لم يتب من الشرك لا يغفر له، ومن لم يتب من المعاصي فإنه تحت المشيئة، إن شاء عذاب وإن شاء غفر له. طيب، والآية الأخرى اللي هي سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق من تاب، كما ألمح ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من لم يتب، مات ولم يتب، مات على الشرك ولم يتب، مات على كبيرة وهو مصر عليه، هذا تحت المشيئة إذا كان على كبيرة، ولا يغفر له إن كان على الشرك. طيب، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه في حق من تاب من الشرك أو من الذنوب والمعاصي، فإن التوبة من الشرك مقبولة. نعم.
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لأنها كلها توحيد بأقسامه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها توحيد، وورد أن كل يكفرون تعدل ربع القرآن، لكن لا أدري عن صحة هذا، لكن ذكره العلماء، فهذا أيضا لكونها على التوحيد. ولهذا أعظم موضوع في القرآن موضوع التوحيد، بل بعضهم قال إن القرآن كله توحيد. نعم.
والإله هو الذي تأله القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأمل أول الكلام وآخرة، وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان.
إذن الشيخ قصده من هذا الكتاب كله أن يسوق لهم الأدلة والجيوش الجرارة على تكفير المعين إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، خلافا لمن لم يرى تكفير المعين بتاتا ولو نطق بالشرك مع العلم بذلك، ولو فعل الشرك مع العلم بذلك. فالشيخ يسوق الأدلة على تكفير المعين، فمن لا ثقة له يظن أن هذا المعين إنما يكفر بإطلاق، وأن قضيته معك أنك لا تكفر المعين وهو يكفر المعين، لا، يكفر المعين، ويكفر المعين بالشرك، ويكفر المعين بالنذر، ويكفر المعين بالذبح، ويكفر المعين بالدعاء. لكن هل يكفر قبل بلوغ الحجة أم لا بد من التعريف والبيان؟ كل كلام الشيخ ابن عبد الوهاب في كتبه بعد التعريف والبيان. ولهذا قال في ذات أنواط الفوائد اللي احنا نكررها ولا نمل من تكرارها، لأننا نرى أن هذا الموضع موضعا مفحما له، مفحما له أن المسلم المجتهد أسامة يحمد. تمام احسنت. وتفيد ايضا انه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام ايه تغليظا شديدا. لو لم يكفر فانه يغلظ عليه. نعم نغلظ، نعم نشدد عليه، اما الكفر هذه مساله ايه مساله اخرى. نعم.
وتامل كلامه في اللات والعزى ومنات وما ذكر بعده يتبين لك الامر ان شاء الله تعالى. وما ذكر بعده يتبين لك الامر ان شاء الله تعالى.
نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل في باب التوبة: وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش، وهو لا ينكر ذلك يزعم.
في هذا المسجد أول ما جيت هذا المسجد من 11 سنة كان عندنا رجل لا يترك الصلاة أبدا، يمكن عم عبد الحميد يعرفه. هذا الرجل عنده إذا أقيمت الصلاة مثل إقامة المؤذن تماما، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا الإقامة، فكان هذه عادة له. أنا تعجبت، الرجل إذا أراد نقوم اتكع على يديه وقام يقول يا رسول الله، ثابت عنده بصوت مرتفع كأنما هي من الأذكار الواجبة. الله إن كمت على التوحيد هذا نفوض أمره، لكن عرفناه بينا له قلنا له هذا تفعل. يقول ما لما قلنا له قل يا الله يا الله، ما تقول يا رسول الله، مع انه لو التزم هذا دائما يا الله هكذا هذا فيها نظر. يقول ما انا اقول يا رسول الله، فانا اقول الله واقول الرسول، يعني تعليل يقول ويقول الله مضافا الي الرسول، يبقى هو قال الله وقال الرسول. نعم. واشمأز من هذا الكلام بل ونفر من هذا الكلام. فالشاهد أن هؤلاء فعلا قد يلهثون بمعبودهم الليل والنهار، بدوي حسين دسوقي. نعم.
يزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده، وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم، فأولئك كانت آلهتهم.
مثل أخبرني بعض الإخوة الصوفية دينهم قائم على الخرافات، أخبرني بعض الإخوة في بلد من البلدان بجوارنا قرية من القرى، المهم يختلفون في القبلة، يعني القبلة بانحراف إلى الشمال قليلا أو كما هي أو كذا، يختلفون في مسألة القبلة. فيقول يستفتيني فيقول يا شيخ لكن في شيء عجيب. قلت ما هو؟ قال سبحان الله، نضع السجادة للإمام، فالناس يقولون لي نضع السجادة للإمام ثم نجد السجادة تنحرف، يعني احنا بنضع السجادة مثلا على جهة معينة نجد السجادة تنحرف إلى القبلة الأخرى. هم مختلفون في الأمرين، هي إلى هذه أو إلى تلك، فنجد السجادة تميل إلى هذا. فقلت له هذا لا يعرف. قال لا والله الناس يقولون. قلت من الذي يقول؟ أنا أعرف القرية. قال فلان الفلاني. قلت فلان الفلاني هذا صوفي أصلا، هذا من غلاة الصوفية، هو الذي اخترع لهم مسألة ايه، هو يريد الشيء الآخر قبلة معينة. فيقول هو الذي أقنعهم بأن السجادة تلتفت وحدها، تلتفت وحدها. قلت هذا طبيعي جدا، السجادة الموجودة هذا اللي هي منفصلة، السجادة هذه كل صلاة تجدها في اتجاه معين، نتيجة سجود وقيام عليها وكذا وكذا تنحرف طبيعي. فلكن هو أقنعهم بأن السجادة وحدها ايه تنحرف، هذا عندهم دائما يقنعون العوام بمثل هذه الأشياء. نعم.
فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى حاكيا عن أسلافه:
هؤلاء كانت آلهتهم من حجر وهؤلاء أخذوا آلهتهم من إيه؟ من البشر، فغلوا في البشر تحت مسمى محبة أولياء الصالحين، محبة أولياء الله الصالحين. نعم.
قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له. ثم ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في ذكر هذا الشرك الأكبر، ولكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وذكره في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إلى قوله: إلا لمن أذن له. وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا.
يعني ظن أن هذا الكلام في تحذير من الشرك إنما كان في قوم ماضين، في أبي جهل وأبي لهب، وقد مات هؤلاء، أما وقد أسلمت وصليت وصمت وزكيت وكذا وقلت لا إله إلا الله، فإنك معصوم من الوقوع في الشرك. ويستدلون على ذلك بحديث: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه. فقالوا إذن لا شرك، لأن الشيطان يئس أن يعبد. ورد العلماء بأن هذا ليس معناه أنه لا يقع الشرك، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد أناس من أمتي الأوثان، وحتى الحق فئام من أمتي بالمشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى يئس الشيطان أن يعبد، يعني بحسب ما يقوم في نفسه، فلما رأى قوة الإسلام يئس أن يعبد. فهذا ليس نفيا للعبادة أن تقع في آخر الزمان، بل إن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد كذا وكذا. نعم.
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما صحيح. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، القاعدة الباطلة. حينما تؤسس أن هذا الكلام كان في المشركين السابقين وليس في هذه الأمة، هذه قاعدة باطلة أحلت بها كل النصوص الشرعية. هذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ. نعم.
وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك ومعابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل.
هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه: من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، يعني من لم يعرف الباطل، من لم يعرف أمور الجاهلية. ليه؟ لأنه إذا لم يعرفها عامل بها وقال بها ونسبها الإسلام وهو لا يدري أنها من أمور الجاهلية. إذا لابد من معرفة أمر الجاهلية، من معرفة الشر، من معرفة سبيل المغضوب عليهم والضالين، حتى يحصل لك صفاء في معرفة سبيل الذين أنعم الله عز وجل عليهم. نعم. نعم. لا، معرفة الجاهلية شيء، وأن تذهب أنت لتعرف هذه الجاهلية من أصحابها شيء آخر، لكن تقرأ لأهل العلم في أمور الجاهلية تقرأ تفسير القرآن والسنة في هذا وكذا تعرف إنك امرؤ فيك جهلية، عرفت أن هذه من أمور الجهلية، ثنتان في الناس هم بهما كفر كذا وكذا. كلام أهل العلم في هذا مثل الكتاب مسائل الجاهلية، التعلم تعلم من أهل العلم أمور الجاهلية، من الكتاب والسنة تتعلم أمور الجاهلية، لا أنك تذهب إلى أهل الجاهلية لتتعلم منهم أو لترى حالهم، لا. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم أنت لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معه. نعم.
ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل.
طيب نقف.